بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال: وعن سالم بن عبد الله بن عمر، وعن سالم أن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته حديث صفية بنت أبي عبيد أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قد رخص للنساء في الخفين، قال: فترك ذلك. رواه أبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بما يلبس المحرم وما يدع وما المباح له في الإحرام وما الذي لا يباح. وكان قد ساق قبل ذلك حديث ابن عمر أن المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، وظاهرهما أن المرأة يتعين عليها كشف وجهها في الإحرام، كما أنها لا تغطي كفيها بالقفازين. لكن المؤلف بين أن في حالة الحاجة للمرأة أن تستر وجهها على ألا يكون ذلك دائما ومستديما، وإنما إذا ما طرأ طارئ مثل مرورها برجال أو تعرضها لرجال فإنها والحالة هذه تستر وجهها برداء أو بطرف ملحفة أو عباءة، فإذا ما زالت الحالة كشفت عن وجهها. وهذا الحديث لا يتعارض مع حديث لا تنتقب المرأة، لأن حديث لا تنتقب المرأة يعني بأن تبقي النقابة وتستديمه في الإحرام، لأنه يطلب من المرأة أن تكشف وجهها وإحرامها في كشف وجهها، لكن إذا جاء وطرأ ما يسوغ لها بغطاء وجهها بأن تعرضت للنظر أو مرت بالركب الرجال أو احتاجت إلى أن تقف أمام أجانب، فإنها في هذه الحال تغطي. نعم. يقول: هل هذا الحديث لا يكون حجة لمن قال بوجوب تغطية وجه المرأة إن كان في غير الإحرام؟ فيكون حجة، لأن هذه عادات أو لأن هذه أفعال كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يفعلنها. أما هو حجة أيضا لمن يرى كشف وجه المرأة في الإحرام، وأنها تغطي في حالة الحاجة ثم بعد ذلك تكشف، لكن الحديث لا يدل بنصه على وجوب التغطية يعني في غير الإحرام، لأن عائشة إنما تكلمت عن حال الإحرام، لكن قد يفهم يدل بمفهومه على أنها في غير الإحرام تغطي وجهها. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا، أي وهم مسافرون للحج، ونحن، والضمير في يمرون بنا ونحن ظاهره أنه يعود على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه العبارة إذا جاءت في قول الصحابي دلت على أن الخبر يرفع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على ما يفعل أصحابه، فإذا اطلع وأقر كان ذلك حجة، لأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء دليل على مشروعيته. قالت: ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، أي حال كوننا محرمات للحج، فإذا حاذوا بنا، والضمير في حاذوا يعود على الركبان، أي فإذا ساووا وتقابلت الرواحل غطت إحدانا أو أسدلت، وأسدلت بمعنى أرسلت وغطت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، والجلباب هو الثوب الذي يغطي الجسد، وقوله من رأسها على وجهها يعني أنها تستر الوجه لكن من قبل الرأس. وقد فهم الإمام أحمد رحمه الله من هذا الصنيع أن المرأة تغطي الوجه بما لا يلاصقه، قال: لأن إرساله من الرأس يشعر بأن هذا الخمار لا يلاصق الوجه، وإنما هو بعيد عن الوجه. لكن الشارح أعني الإمام الشوكاني لم يسلم بذلك، قال: لأن إرسال الخمار من جهة الرأس لا يلزم منه عدم مماسة بشرة الوجه. وإنما قال الإمام أحمد رحمه الله هذه المقالة، وهي أن إرسال الخمار من جهة الرأس حتى لا يلامس الوجه، لأنه ممن يقول بأن إحرام المرأة في وجهها، لكن يجوز لها أن تغطي في حالة ما إذا تعرضت لرؤيا أو لقرب الأجانب. وهذا الحديث فيه بيان بأن الأصل في الإحرام بالنسبة للمرأة كشف الوجه، ولذلك مما ينبغي أن ينبه إليه، لأن ما نراه في أزماننا هذه تحرم المرأة وتكشف عن وجهها، لكن الأولى بها ألا تزاحم الرجال إلا في حالات الحاجة والاضطرار، أما أنها تخرج إلى الأسواق أو تذهب وتمضي في الشوارع، بل إن منهن من تتردد على المساجد ثم تغطي وجهها بدعوى أنها قريبة من الرجال، الأولى بدلا من تغطية الوجه والذي رأينا إنه إنما يفعل من أجل الحاجة والضرورة، الأولى بها أن تبقى في بيتها وأن تجلس في مكانها، ولا حاجة للخروج والدخول والتردد على المساجد والجلوس في أماكن قريبة من الرجال، كل ذلك هي ليست بحاجة إليه، فترك هذه الأشياء لأن تبقى في مكانها وفي خدرها وفي خيمتها وفي بيتها وقد أدت مناسك الحج على الصورة التي شرع لها وتجنبت الوقوع في المحظورات وفي المخالفات، كل ذلك أولى مما تصنعه، وإن كانت ترجو منه الثواب فإن ثواب الله جل وعلا يحصل لها، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، أفضل من صلاتها في المسجد، وبقاؤها في بيتها أولى لها من الخروج والتردد، لكن إن كانت محتاجة مضطرة فلا بأس، فإن مرت بالرجال ودنت من الرجال وقربت من الرجال فلها أن تستر وجهها بما لا يستديم به التغطية. وما نراه في هذه الأيام من أن النساء يغطين الوجه غطاء مستديما، فإن هذا مما يتنافى مع الإحرام، لكن إنما شرع كما قالت عائشة في خبرها عند الحاجة، والله أعلم. نعم، إذا أدارت بوجهها أو وضعت يدها على وجهها تتحقق بحيث لا تمكن الناس من النظر إليها ورؤية وجهها. نعم. قال: وعن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة. مر بنا أن المحرم لا يلبس الخفين، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن هذا الحكم يستوي فيه الرجال والنساء، لكن هذا الحكم مما يختلف فيه الرجال والنساء، فيباح للمرأة أن تلبس الخفين، لأن المرأة مطلوب منها أن تستر جسدها، ولا يباح للرجل أن يلبس الخفين لأن ذلك مخيط، والمرأة مباح لها لبس المخيط. لذلك كان ابن عمر يفتي بأن لا تلبس المرأة الخفين استنادا إلى قوله لا يلبس الخفين، على أن المرأة والرجل سواء. لكنه لما بلغه الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بترخيص لبس الخفين للمرأة عمل به وقال به رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث يدلنا على أن لبس الخفين في حق المرأة المحرمة جائز، وأنه لا يترتب عليه شيء، ولا تلبسه للحاجة، ولا تلبسه إذا لم تجد النعلين، بل هما والنعلان سواء. أما الرجل فهو الذي يحظر عليه لبس الخفين إلا إذا انعدم وجود النعلين. وقد عرفنا في درس البارحة الخلاف بين أهل العلم هل يقطعهما أو لا، فالجمهور على أنه يقطعهما، فإن لبسهما ولم يقطعهما أفدى فدى، يعني دفع الفدية. أما الإمام أحمد رحمه الله فيرى أن من لم يجد النعلين ولبس الخفين ولم لا يقطعهما، استدلالا بحديث ابن عباس حيث رأى إنه ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذين الخبرين، قال: الحديث الأول يعني حديث عائشة رضي الله عنها قال: أخرجه ابن خزيمة، أي في صحيحه، لكن ابن خزيمة علق على ذلك بقوله وقال: في القلب من يزيد ابن أبي زياد، يعني شيء، كأنه يرى إن الحديث لا يبلغ ولا يرتقي درجة الصحة، لأنه يخشى من خطأ يزيد بن أبي زياد راوي هذا الحديث. قال: ولكن ورد من وجه آخر. والقائل إنه ورد من وجه آخر هو الشوكاني، ولكن ورد من وجه آخر، أو القائل ولكن ورد من وجه آخر هو ابن خزيمة، ولكن ورد من وجه آخر يعني جاء الحديث من طريق غير طريق يزيد بن أبي زياد، ولذلك توبع يزيد بن أبي زياد، والمتابعة هنا أكسبت الحديث قوة، لأن يزيد بن أبي زياد وإن ضعف لكنه ممن أخرج له مسلم، بمعنى أنه من أهل العلم، وبمعنى أنه من أهل العدالة، لكن الإشكال في بعض ضبطه، يعني فيه خفة في الضبط، ولذلك لما توبع زال الخطأ المتوقع. قال: ولكن ورد من وجه آخر، ثم أخرج من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها نحوه، يعني نحو حديث عائشة رضي الله عنها. قال: وصححه الحاكم، أي صحح حديث فاطمة بنت المنذر. قال المنذري: قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديث، أي فقالوا إن للمرأة أن تغطي الوجه عند الحاجة. قال: وذكر الخطابي أن الشافعية، والخطابي إنما ذكر ذلك في شرحه لكتاب سنن أبي داود، فإن للخطابي كتابا شرح فيه السنن وسماه معالم السنن، وكتاب الخطابي معالم السنن مطبوع. يقول: وذكر الخطابي أن الشافعي رحمه الله علق القول فيه، يعني على صحته. كأن الإمام الشافعي قال للمرأة أن تغطي وجهها عند الحاجة إن صح الحديث، لأن هذه هي قاعدة الإمام الشافعي رحمه الله كما بينها وما أشار إليها بقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال ويزيد بن أبي زياد المذكور قد أخرج له مسلم، يعني في صحيحه وهو من رواة مسلم. في الخلاصة عن الذهبي أنه صدوق، الخلاصة للخزرجي عن الإمام الذهبي صاحب كتب الرجال المتعددة. فللإمام الذهبي كتاب تذكرة الحفاظ، وله ميزان الاعتدال، وله الكاشف في رواة الكتب الستة وغير ذلك، ومن أكبرها وأبرزها وأظهرها كتابه سير أعلام النبلاء، هذا الكتاب الذي طبع في 36 مجلدا. بل إن للإمام الذهبي كتاب اسمه تاريخ الإسلام، وهذا الكتاب ربما يظهر في 80 مجلد. الإمام الذهبي نقل عنه صاحب الخلاصة عن الخزرجي أن يزيد بن أبي زياد صدوق، والصدوق عند علماء الحديث هو الراوي الذي توافرت فيه العدالة، وهو أيضا ضابط في الجملة، وإن كان ضبطه خفيفا أخف من ضبط الثقة. ولذلك إذا روى الصدوق خبرا يحكم له بالحسن ويقال هو حسن، يعني حسن لذاته، لكن متى توبع ارتقى حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحة. قال أخرج له مسلم، قد أخرج له مسلم في قال قد أخرج له مسلم قال في الخلاصة عن الذهبي أنه صدوق. قال وقد أعل الحديث أيضا بأنه من رواية مجاهد عن عائشة، يعني هناك طريق أخرى رواها مجاهد عن عائشة، والعلماء ردوا هذه الرواية، قالوا لأن مجاهدا لم يلقى عائشة رضي الله عنها فيكون بينه وبينها واسطة، وهذا الواسط محذوف، لذلك ردوا الخبر. قال وقد أعل الحديث بأنه من رواية مجاهد عن عائشة، وقد ذكر يحيى بن سعيد القطان وابن معين أنه لم يسمع منها، وقال أبو حاتم يعني الرازي في كتابه الذي سماه بالمراسيل قال مجاهد عن عائشة مرسل، يعني منقطع. قال وقد احتج البخاري ومسلم في صحيحيهما بأحاديث من رواية مجاهد عن عائشة، كأنه يقول إن الثابت أن مجاهدا سمع من عائشة. لماذا قلنا إنه سمع من عائشة؟ أما بالنسبة للإمام مسلم فمسلم لم يشترط اللقاء واكتفى بالمعاصرة، وقال إذا تعاصر الراويان ولم يعرف عن أحد منهما تدليس فيحمل حديثهما على الاتصال. أما الإمام البخاري رحمه الله فكان يشترط اللقاء. وإذا أخرج البخاري حديثا لعائشة من طريق مجاهد وإن جاء بصيغة العنعنة فهو محمول على الاتصال، لأن الإمام البخاري رحمه الله إنما يحرص على إخراج حديث الراوي عمن لقيه وأخذ منه. هذا ما يتعلق بالحديث الأول، كأن الإمام الشوكاني رحمه الله يرى ثبوته وصلاحيته للاحتجاج. قال: والحديث الثاني في إسناده محمد بن إسحاق، يعني المطلبي صاحب كتاب السيرة، وفيه مقال، والمقال الذي ذكره عنه المؤلف أنه مدلس، فإذا روى الحديث بصيغة العنعنة لا يقبل حديثه ويرد، وإذا رواه بصيغة التحديث قبلت روايته. قال: والحديث الثاني في إسناده محمد بن إسحاق، وفيه مقال مشهور قد قدمنا ذكره في أول هذا الشرح، ولكنه لم يعنعن، يعني الحديث فهو متصل. قوله: فإذا حاذوا بنا، في نسخ المصنف هكذا بالذال، في نسخ المصنف هكذا: فإذا حاذوا بنا، ولفظ أبي داود فإذا جازوا بنا بالجيم والزاي بدلا من الحاء والذال. قال: بالزاي مكان الذال. وفي التلخيص، يعني تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر وغيره، وفي التلخيص وغيره: فإذا حاذونا، يعني بالذال. قوله: ولفظ أبي داود فإذا جازوا بنا بالزاي مكان الذال. قاله في التلخيص وغيره: فإذا حاذونا، قوله فإذا حاذونا، قوله جلبابها أي ملحفتها، قوله من رأسها تمسك به أحمد فقال إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق رأسها، واستدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها. قال: لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها فلم يحرم أو فلم يحرم عليها ستره مطلقا كالعورة، لكن إذا سدلت يكون الثوب مجافيا عن وجهها من فوق رأسها. لكن إذا سدلت يكون الثوب مجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة، هكذا قال أصحاب الشافعي وغيرهم. نعم، يكون الثوب متجافيا. ها، أحسن. قال: وظاهر الحديث خلافه، يعني خلاف ما قال الشافعية، لأن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان التجافي شرطا لبينه صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يقال إن هذا الخبر ذكرته عائشة رضي الله عنها، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه وقد لا يكون كذلك، وإن جاء في الخبر قولها ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتمال اطلاعه وارد واحتمال عدم اطلاعه قائم. قوله كان يقطع الخفين للمرأة، قال لعموم حديث ابن عمر المتقدم، فإن ظاهره شمول المرأة والرجل والمرأة لولا هذا الحديث، أي فهذا الحديث جاء وبين الخلاف بين المرأة والرجل في لبس الخفين، فالمرأة تلبسه على أنه من المخيط، والرجل يلبسه والرجل لا يلبسه على أنه ليس على أنه مخيط، والمخيط في حق الرجل ممنوع. قال قوله كان يقطع الخفين للمرأة، قال لعموم حديث ابن عمر المتقدم، فإن ظاهره شمول الرجال الرجل والمرأة لولا هذا الحديث، والإجماع لولا هذا الحديث، والإجماع أي وهناك دليل آخر يفرق بين المرأة والرجل، وهو إجماع العلماء على أن المرأة لها أن تلبس الخفين، يعني وهذا الإجماع انعقد بعد رجوع ابن عمر رضي الله عنهما. فهو الاستدلال بجواز لبس المرأة الخفين بدليلين، الدليل الأول من السنة والدليل الثاني من الإيه؟ من الإجماع. قوله فترك ذلك يعني رجع عن فتواه، وفيه دليل على أنه يجوز للمرأة أن تلبس الخفين بغير قطع، ثم قال رحمه الله: باب ما يصنع من أحرم في قميص، أي ولم في حال عدم وجود الإزار والرداء، أو في حال عدم وجود الرداء، ماذا يفعل؟ أيبقى على القميص إلى أن يفرغ من الإحرام، أو أنه إذا وجد الرداء نزع القميص؟ ساق المصنف رحمه الله حديث الذي تضمخ بالطيب في موقعة الجعرانة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا يفعل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن ينزع قميصه أو ينزع جبته، لكن هل نزع القميص والجبة كان من لأجل كونها مخيطا، أو لأجل كونها مضمخة بالطيب؟ لأن من ذكر سبب ورود الحديث قال إن رجلا تضمخ بالطيب ثم أحرم فيه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل عنه وأن ينزع القميص ويغسل عنه الطيب. فنزع القميص إن كان دافعه وسببه الطيب فلا يصلح هذا أن يكون دليلا لما استدل به المؤلف، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أن يلبس القميص فلا بأس بأن يكون دليلا حيث منع النبي صلى الله عليه وسلم من لبسه؟ قال عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل متضمخ بطيب فقال: يا رسول الله، كيف نرى أو كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ قال: فنظر إليه ساعة، يعني لحظة، فجاءه الوحي ثم سري عنه: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ قال: فالتمس الرجل فجيء به فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في العمرة كل ما تصنع في حجك. قال: الحديث متفق عليه. وفي رواية لهم وهو متضمخ بالخلوق، وفي رواية لأبي داود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع جبتك، فخلعها من رأسه. فهذا الحديث ذكر فيه قصة الرجل الذي تضمخ بالطيب، لكن هنا مسألة التضمخ بالطيب في احتمال أن يكون الطيب قد وضعه على الثياب، ويحتمل أن يكون وضع الطيب على صدره. هذا الاحتمال إن كان حسب الأول فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بأن ينزع القميص لما فيه من الطيب، وإن كان الثاني وهو أن الطيب في جسده لا في ثيابه، فهنا قد يكون إشكالا، لأن الفقهاء يقولون للمحرم أن يتضمخ بالطيب في جسده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. إلا أن الذين قالوا بجواز مس الطيب في الجسد قبل الإحرام واستدامة ذلك بعد الإحرام قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بغسل هذا الطيب لا لكونه طيبا، لأنه جاء في بعض الروايات أنه تضمخ بالخلوق، والخلوق عبارة عن مجموعة من الطيب من ضمن أجزائها الزعفران، ولما كان الزعفران مثل العصفر ومثل الورس فهو لون، وهذا اللون كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصطبغ به الناس، فيكون نهيه وأمره الرجل بأن يغسل عن نفسه الطيب 3 لأن فيها من الطيب زعفران. هكذا وجه العلماء الذين قالوا بأن النبي أمره بغسل الطيب عن جسده لكونه خلوق لا لكونه طيبة. قوله بعدما تضمخ بطيب قال فنظر إليه ساعة، لأن النبي ما عرف الجواب وانتظر الوحي، قال فجاءه الوحي ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة. وهذا الحديث يدلنا على أن النبي يتلقى السنة وحيا كما يتلقى القرآن. أين الذي سألني عن العمرة آنفا، يعني قبل قليل. قال فالتمس الرجل فجيء به فقال أما الطيب الذي بك، وهنا قوله بك يحتمل أن يكون في ثيابه ويحتمل أن يكون في جسده، فاغسله 3 مرات. وأما الجبة فانزعها، لأنه لا يجوز الإحرام في المخيط. قال ثم اصنع في العمرة كل ما تصنع في حجك، والمراد بأن يصنع في عمرته ما يصنع في حجه من حيث الإحرام في الإزار والرداء ومس الطيب، يعني النهي عن ذلك والقلم والتقصير. أما في كل الأعمال فلا، لأن أعمال العمرة قد لا تحتاج إلى بعض أعمال الحج كالوقوف بعرفة والمزدلفة وثم أيضا هناك بعض الأعمال المطلوبة في الحج وهي ليست مطلوبة في العمرة. فيراد بقوله في العمرة مثل، يعني أن يعمل في العمرة مثل ما يعمله في الحج، يعني من الأفعال المشتركة بين العمرة والحج. قال متفق عليه. وفي رواية لهم أي لمن روى وهو متضمخ بالخلوق، وفي رواية لأبي داود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك، فخلعها من رأسه. وهذا الحديث يدلنا على أن من لبس القميص وهو محرم وأراد خلعه لا بأس أن يخلعه من قبل رأسه، وإن أدى إلى تغطية الرأس لأن هذا شيء مؤقت، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يلزمه أن يخلعه من أسفل أو أن يشقه أو أن يتلفه، فإن هذا كله ليس بمحظور، بل إن هذا كله ممنوع لما فيه من إتلاف المال وإفساده. لذلك المطلوب هو أن ينزع القميص عنه كما أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ ما سمعت؟ ما تعرف الجبة؟ الجبة عبارة عن ثوب له جيب، هذا الجيب غالبا ما يكون له أزارير يفتح منها، وفي الغالب أن الجبة تكون من الصوف وتكون مبطنة كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة شامية مكفوفة الكمين والفرجين بالديباج، كان صلى الله عليه وآله وسلم يلبسها يتزين بها في الأعياد وفي مقابلة يعني الأعيان. ف فالجبة لباس لا يزال الناس يستخدمونه خاصة في أيام الشتاء. هو يشبه الكوت أو الكوت يشبه الجبة من حيث إن فتحته من جيبه، لكن قد يكون أو تكون الجبة أشبه ما تكون بالثوب اليوم، لأن فتحة الجبة لا تكفي لأن يخرج الإنسان أو يخرج عن الجبة من خلال اليدين، بل لابد أن يكون من خلال الرأس. قوله جاءه رجل قال، وفي رواية لأبي داود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك، فخلعها من رأسه. قوله جاءه رجل ذكر ابن فتحون عن تفسير الطرطوسي أن اسمه يعني هذا الرجل عطاء ابن أمية، عطاء ابن منية، فكأنه أخو يعلى ابن منية، فيكون أخا أخا أو فيكون أخا يعلى ابن منية، لأنه يقال له يعلى ابن منية بضم الميم وسكون النون وفتح التحتية، ومنية هذه أمه، وقيل جدته. وقال ابن الملقن يجوز أن يكون هذا الرجل عمرو بن سواد. قال وذكر الطحاوي أن الرجل هو يعلى بن أمية الراوي نفسه. قوله ثم سري عنه أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم سري بضم المهملة وتشديد الراء المكسورة أي كشف عنه، الفعل مبني للمجهول. قوله الذي بك هو أعم من أن يكون بثوبه أو ببدنه يعني الخلوق، ولكن ظاهر قوله وأما الجبة إلى آخره أنه أراد الطيب الكائن في البدن. قوله ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك، قال فيه دليل على أنه على أنهم كانوا يعرفون أعمال الحج. قال ابن العربي كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب ويتجنبون الطيب في الإحرام إذا حجوا، وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة. قال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مجراهما واحد، يعني أن حكم الحج وحكم العمرة واحد فيما يجب وفي المحظور. وقال ابن المنير قوله واضعا، قوله واصنع معناه اترك، لأن المراد بيان ما يجتنبه المحرم، فيؤخذ منه فائدة حسنة وهي أن الترك فعل، يعني هذا على رأي ونظري علماء أصول الفقه. وأما قول ابن بطال أراد الأدعية وغيرها مما يشترك فيه الحج والعمرة، قال ففيه نظر، لأن التروك مشتركة بخلاف الأعمال، فإن في الحج من الأعمال أو فإن في الحج أشياء زائدة على العمرة كالوقوف يعني بعرفة وما بعده كالذهاب إلى المزدلفة. قال النووي كما قال ابن بطال وزاد ويستثنى من الأعمال ويختص به الحج، فهذا ليس بمطلوب. وقال الباجي المأمور به نزع الثوب وغسل الخلوق لأنه صرح له بهما فلم يبق إلا الفدية كما كذا قال، يعني اصنع بقية أو اصنع كما تصنع في الحج يعني من الفدية. قال ولا وجه لهذا الحصر لأنه قد ثبت عند مسلم والنسائي في هذا الحديث بلفظ ما كنت صانعا في حجك، فقال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق، فقال ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. قال الإسماعيلي ليس في حديث الباب أن الخلوق كان على الثوب، وإنما فيه أن الرجل كان متضمخا، وقوله أغسل الطيب الذي بك يوضح أن الطيب لم يكن على ثوبه وإنما كان على بدنه، ولو كان على الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة الإحرام. قال واستدل بحديث الباب على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن، وهو قول مالك ومحمد بن الحسن، لكن الجمهور يقولون إذا تطيب في جسده له أن يستديم ذلك، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم، لكنهم فرقوا بين استدامة الطيب في الثوب واستدامة الطيب في الجسد، فقالوا إذا وضع الطيب في الثوب في الإحرام في الإزار والرداء فليس له أن يخلعه، ومتى ما خلع الرداء لا يعود إليه إلا إذا غسل وأزال الطيب. أما بالنسبة لمن لبس الثوب ولم يخلعه فله أن يستديم الطيب ولا يضره. إذا غلب على ظنه أنه طاف وهو نجس يعيد الطواف، لكن إذا توقع أن هذه النجاسة طرأت بعد الطواف فلا يلزم إعادته. قال واستدل بحديث الباب على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن، وهو قول مالك ومحمد بن الحسن يعني صاحب الإمام أبي حنيفة، وأجاب الجمهور عنه بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة وهي في سنة 8 بلا خلاف، وقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدها عند إحرامهما، وكان ذلك في حجة الوداع وهي سنة 10 بلا خلاف، يعني كأنهم يرون أن حديث يعلى بن أمية حديث منسوخ، وإنما يؤخذ بالأمر الآخر فالآخر، وبأن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب. قالوا لأن الخلوق يشتمل على الزعفران فالمنهي غسل اللون لا إزالة الطيب. قال فلعل علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران، وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقا محرما كان أو محرما وغير محرم. قال وقد أجاب المصنف يعني المجد بن تيمية بهذا، أي بهذا الجواب، أن الفرق بين الخلوق وبين الطيب أن الخلوق لما كان فيه زعفران وجب غسله وأما الطيب فلا. قال وقد أجاب المصنف بهذا كما سيأتي. وقد تقدم الكلام على ما يجوز من الطيب للمحرم وما لا يجوز في باب ما يصنع من أراد الإحرام. قال: وقد استدل بهذا الحديث على أن المحرم ينزع ما عليه من المخيط من قميص أو غيره، يعني وإذا نزعه لا يلزمه فدية، هذا رأي الجمهور. قال: ولا يلزمه عند الجمهور تمزيقه ولا شقه، وإنما يخلعه خلعا. وقال النخعي يعني إبراهيم، والشعبي يعني عامر بن شراحيل، قالوا: لا ينزعه من قبل رأسه لئلا يصير مغطيا لرأسه، لكن هذا مخالف لما جاء في نص الخبر. قال: أخرجه ابن أبي شيبة عنهما يعني من الآثار في مصنفه. قال: وعن علي نحوه، يعني وعن علي بن أبي طالب نحو ما قال إبراهيم والشعبي من أنه لا ينزعه، لكن يقتضي ذلك تمزيقه وشقه. قال: وعن علي نحوه، وكذا عن الحسن، وإذا أطلق الحسن يراد به البصري، وأبي قلابة أو أبي قلابة وهو من التابعين. قال: ورواية أبي داود المذكورة في الباب ترد عليهم، يعني إن الرجل خلع جبته من قبل رأسه. وظاهره أن اللبس جهلا لا يوجب الفدية. وقد احتج من منع من استدامة الطيب يعني بهذا الحديث، وإنما وجهه أنه أمره بغسله لكراهة التزعفر للرجل لا لكونه محرما متطيبا، يعني جمعا بين هذا الحديث وحديث عائشة. قال: وقال مالك: إن طال ذلك يعني الطيب أو الخلوق عليه لزمه دم. وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية يجب يعني مطلقا، أي تجب الفدية عليه مطلقا لأنه قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. قال: واستدل بالحديث أيضا على أن من أصاب طيبا في إحرامه ناسيا أو جاهلا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وظاهره أن اللبس جهلا، أن اللبس جهلا لا يوجب الفدية. وقد احتج من منع من استدامة الطيب يعني بهذا الحديث، وإنما وجهه أنه أمره بغسله لكراهة التزعفر، يعني وجه من قال بجواز استدامة الطيب إنما كره النبي لهذا الرجل كونه الخلوق الذي أصابه أو الذي تضمخ به إنما فيه زعفران، فالكراهة لكونه مزعفرا لا لكونه مطيبا. قال: لكراهة التزعفر للرجل لا لكونه محرما متطيبا. انتهى يعني كلام مين؟ المصنف. وقال مالك: إن طال ذلك عليه لزمه دم. وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية يجب مطلقا، يعني إذا مس الطيب لأنه ارتكب محظورا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبيه.